ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلت بنا القراءة في كتاب السنن لأبي داود في باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه، ثم ننتقل لأحاديث الأحاديث المقررة في هذا اليوم. الحديث أو السؤال الأول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة؟ محتضرة، نعم نعم، يسكنها ويحضرها شياطين الجن. السؤال الثاني: فما دام ذلك كذلك، كيف تحفظ نفسك إذا دخلت الخلاء من شياطين الجن أن يمسوك بسوء أثناء قضاء الحاجة أو نزعك لباسك وكشف عورتك؟ فلابد من أمرين اثنين، النظر إلى أمرين: كيف تستر عورتك من الجن إذا وضعت لباسك؟ ماذا تقول عند دخول الخلاء؟ تقول بسم الله إذا وضعت اللباس، لأن الجن إذا ما قلت ذلك نظروا إلى عورتك. ويدل على ذلك الحديث الحسن الذي حسنه العلامة الألباني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر الدين أعين الجان، وعورة ابن آدم إذا وضع ثيابه أن يقول إيش؟ بسم الله. سبحان الله، أول ما يقول بسم الله يكون الحجاب الذي يود الجن الشيطاني أن لو لم يكن لكي يتمتع بالنظر أو يتلذذ بالنظر العورة. فيقول بسم الله منعته لذته وحفظت عورتك من النظر إليه، حتى وأنت في غرفة وحدك، وخاصة النساء التي كثيرا ما يبتلين بالمس كما أخبرت. كانت يعني امرأة تنتظر زوجها اللبس الذي ليس فيه احتشام، وتبقى الساعة والنص طوال ما كان هو متأخر خارج البيت لتبقى بهذا اللبس إلى أن حصل لها المس، تعبت يعني. ثم حكي عنها أنها ما كانت تتعصب حتى يأتي مثلا الزوج ويتمتع بالنظر إليها، بل كانت أخلع لباسها على النحو المعروف، التبذل باللباس ثم أصابها ما أصابها. الثاني عند الدخول الخلاء: اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث. ما معنى اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث؟ ذكران الجن وإلاذهم. سبحان الله، فقد يقول قائل: إيش هذا ذكران الجن والإناث؟ لأن الجن كما فيه كما فيهم رجال فيهم نساء، في رجالهم شياطين وفي نسائهم شياطين. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى تلك الحادثة التي حكاها لي بعض الثقات أنه لم يدخل الخلاء ولم يذكر هذا الذكر لعله، فما شعر إلا ضربت له امرأة والظهر أنها شيطانة من الجن، ومعها رجلان، فقالت تزوجني، أصابه رعب شديد فما تخلص إلا بقراءة يقول آية الكرسي، وجعلت تضمني حتى أطلقت آية الكرسي في مكان في بيت كما قال مسعود أو في حجرة مسعود وغيره، هرب الشيطان منه. المقصود أنه لا ينبغي للمسلم أن يتهاون بذكر دخول الخلاء. نبدأ في قراءة الليلة وقل يراقب، فإن في خصصنا كل كتاب له نحو كم، يعني سنن أبي داود نحو 5 أو نحو 40 دقيقة، ثم الباقي بين الكتابين. ننتبه للوقت ونبدأ بالقراءة في كراهية استقبال القبلة. نعم.
قال الإمام المحدث سليمان ابن الأشعث أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى، وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر له ولشيخنا وللمسلمين،
آمين،
كتاب السنن، كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. قال رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد.
مسدد ابن مسرهد الأشعثي حافظ.
قال حدثنا أبو معاوية
محمد بن خازم التميمي ثقة، هو أحفظ الناس في حديث الأعمش.
عن الأعمش
أبو سليمان مهران الأسدي وهو ثقة يدلس.
عن إبراهيم
بن يزيد النخعي وهو ثقة يرسل كثيرا.
عن عبد الرحمن بن يزيد
النخعي وثقة.
عن سلمان رضي الله عنه قال
وهو الفارس صحابي
قال قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال أجل، لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نستنجي باليمين، وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم.
هذا الحديث الذي خرجه أبو داود تحت باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة فيه مسائل. المسألة الأولى أن إسناده صحيح وفيه من الفقه فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أمة محمد، وقد علمهم كل شؤون دينهم سواء ما يتعلق بالاعتقاد أو بالمنهج أو بالأحكام المنزلة من رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك لأن سلمان الفارسي كما جاء في رواية عند ابن ماجه سأله المشركون فقال له، هذه رواية أبي داود ليس فيها ذكر المشركين بل في رواية ابن ماجه أنه انهم سألوه علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ وهذا في مقام السخرية والتنقص العلم من قبل أهل الشرك، ومن تشبه بخوفه منهم. فمن كان يتنقص الدين ويذكر الطرف عليه به شبه المشركين، لأنهم هم من كان يتنقص بالعلم حتى قالوا هذه الجملة من الكلام: أن النبي علمكم في دينكم حتى القراءة. القراءة يعني هيئة قضاء الحاجة في السكون، فهي بالتاء المربوطة الهيئة. وحينئذ قال له سلمان: أجل. ففيه إجابة المشرك ولو كان متهكلا، ما دام أن الذي أجابه عليه حق ما لم يكن وراء ذلك مفسدة. فقال سلمان: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط البوز. وجه فضل النبي على الأمة أنه علمهم شؤون دينهم كلها حتى هيئة قضاء الحاجة، ما هو جائز وما ليس بجائز فيه. فإذا علمهم حتى آداب قضاء الحاجة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فيستحيل أن لا يكون علمهم الاعتقاد الحق بعض الصفات. هذا الحديث فيه رد على الجهمية الذين استعتوا في العلم على ربهم. الرب ذكر له صفات تليق بجلاله ليس كمثله فيها شيء، وهم أنكروها. فقال الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فأخبر الله أنه يأتي يوم القيامة يعني يليق بجلاله ليس كمثله شيء والسميع البصير. قال: تبارك وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأخبر أن له وجه يليق بجلاله لا يلزم أن يكون كوجوهنا. قال: وكلم الله موسى تكليما. فبين الرب أنه تكلم مع موسى بحرف وصوت حقيقي لكن يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقالت الجهمية: مستحيل أن يكون المعنى على ظاهره، بل أنكر صفات الرب سبحانه وتعالى تلك وأطلوها. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: حينئذ يستحيل أن يكون الله علم نبيه أو النبي علم أمته حتى القراءة هيئة الحدث، ما يجوز وما لا يجوز فيه، ولم يعلمهم تلقيد الصفات، ولم يعلمهم الاعتقاد الذي يجب أن يلقوا عليه العباد. فلو كان نفي الصفات دينا لعلمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم، ولقال لهم عندما تلا عليهم: وكلم الله موسى تكليما، لم يتكلم الله لكن كلمه جرحه، كلمه هنا أي جرحه بمخالب الحكمة. فلم يقل لهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، على أن الله تكلم مع موسى بحرف وصوت على وجه يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك
جاء في سنن في السنن لأبي داود أيضا في الأحاديث التي خرجها ما هو الرد الشافي الكاف على الجهمية، إذ أن النبي قال على المنبر في علن قال سميعا أشار بإبهامه بإصبعه على سمعه، بصيرا وأشار على بصره، مع أنه كان يتكلم عنه هو الله، فبين أن المعنى معروف لغة وهو العين المعروفة والبصر المعروف، نعم، وعن السمع السمع المعروف والذي لا يلزم من يكون وراءه أذن، فالله ليس كمثله أي شيء. ذكر أبو داود أن هذا الحديث فيه رد على الجهمية. فإذا لما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضاء الحاجة، فلا يمكن أن يكون أغفل بين اعتقاد الحق وتوحيد الإلهية ومعنى الشرك ومعنى البدعة ولم يكن معاذ الله أن أغفل باب الصفات. ولذلك ليس لأحد حجة بعد هذا الحديث أن يبتدع في دين الله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم في باب الأحكام هيئة قضاء الحدث فإنهم باب أولى أن يعلم الصلاة أحكامها شروطها أركانها واجباتها كذا الزكاة والحج وكل عبادة، بل والاعتقاد الحق الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لقد نهانا أن نستقبل قبلة ببول أو غائط. ظاهر هذا النهي التحريم، فلما قال نهانا والأصل عند العلماء النهي التحريم، فدل أنه لا يحل لأحد أن يستقبل القبلة ببول أو غائط، بقوله رضي الله تعالى عنه لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو إيش أو غائط. ومن هنا اختلف العلماء رحمة الله عليهم على نحو سبعة أو ثمانية أقوال في استقبال القبلة واستدبارها. نهى بعضهم أيوب السختياني ومجاهد إبراهيم النخعي وسفيان الثوري والمشهور عن أبي حنيفة الذي رجحه ابن العربي والشوكاني والألباني من المعاصرين وغيرهم أن هذا لا يجوز في الصحراء ولا في البنيان، لا الاستقبال ولا الاستدبار. القول الثاني جواز ذلك في الصحراء وحتى البنيان، هو المروي عن عروة بن الزبير وربيع الرأي، واحتجوا بحديث ابن عمر وجابر وأنه على بيت حفصة وجده مستقبل فنيج بيت المقدس مستدبر الكعبة، وأنه قبل وفاته عند موسى أحمد طريق من إسحاق محمد وجاء مصرحا عند أحمد المسند وعند أبي داود بسند فيه عنعنة رأيت قبل عام إيش يستقبلها. إذن يجوز في الصحراء وفي البنيان. القول الثالث أن ذلك حرام في الصحراء دون البنيان، في البنيان يجوز، هو الذي جعل ابن عمر وروى عن الإمام أحمد وإسحاق وجعل إسحاق بالراهوية، نعم جاء ذلك القول عن ابن حجر والنووي أن الجمع أولى من الترك، فجمعوا فقالوا نعم أنه حرام في الصحراء دون البنيان. الذي خلاهم جعلهم مثل البنيان أن صعد بن عمر وجدوا في البنيان يستدبر،
فقال ابن البنيان حاجز. ومن طريق مروان الأصفر عرض ابن عمر ناقته وبال وقال عرف النبي أن يفعل ذلك وكان هناك حاجز تفرق بينهما. جاء في القول الخامس النهي للكراهة جمعا بين الأدلة للتحريم والاستحباب والاستدبار. نعم ومنهم من فرق يجوز الاستدبار دون الاستحباب. وفي البنيان أبو يوسف وجاء أن ذلك خاص لأهل المدينة ونحوهم ويجوز لغيرهم إلا أهل المدينة لا يجوز. وأرجح الأقوال فيما يظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى قول الأقوال أرجحها وأحوالها في هذا كله قول من قال أن ذلك لا يجوز في الصحراء ولا في البنيان على أنه في البنيان قد يتوجه القول بالكراهة دون التحريم. ويدل على هذا القول وأنه لا فرق بين البنيان والصحراء في استقبال قبلة وعلى من بنى عمارة وقد استقبل بالخلاءات القبلة أن يهدم ذلك إن استطاع أو أن يضع إشارة في الخلاء أن يغرب الداخل إليه حتى لا يستقبل القبلة ولا يقول هذا في البنيان. وإنما قلنا أن هذا هو الأرجح بظاهر هذا الحديث فقد قال نهانا عن نستقبل القبلة الأصل في التحريم في النهي التحريم. وفي حديث أيوب عند البخاري لا تستدبر القبلة ببول أو غائط ولا تستدبرها والأصل في النهي التحريم. فهذا نهي عن الاستقبال والاستدبار. ويدل على عدم فرق بين وغيره أن راوي الحديث أبو أيوب الأنصاري الراوي أبو مروية أنه لما كان قد أتى مراحيض بنيت في الشام تجاه القبلة قال فكنا ننحرف ونستغفر الله. والأصل أن لا يكون الاستغفار إلا من ذنب فكان ينحرف ويستغفر الله لمن بناها وهو راوي الحديث فكان ينحرف. ولا ينبغي عطف أو إنزال مرتبة النهي الكراهة لما جاء في سنة داود نفسه من طريق مروان الأصفر أن ابن عمر عرض راحلته وبان تجاه القبلة وعلل ذلك بإيش وجود الراحلة. لأن في سنة مروان الأصفر وكان مجلس كان ضعيف لا يصح عليكم السلام ورحمة الله. ولا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند من طريق محمد بن إسحاق جاء معنعنا في سنة داود مصرح بالسماع في مسند أحمد محمد بن إسحاق أنه قال ولقد رأيته هذا جابر فلقد رأيته أو أنس رأيته قبل عامش من وفاته يستقبلها. إن هذا كما قال ابن القيم يطرد به هذا الحديث الحديث الصحيح فقد يكون في مضيق وقد يكون حصل له من العذر ما لا يجوز معه أن يعتقد أنه يضاعف الحديث الصحيح الظاهرة. كيف خرج ابن خزيمة في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تفل تجاه القبلة جاء تفالته يوم القيامة بين عينه. وفرق النبي بين بنيان وغيره أحد الدول أشد ولا التفالة والبشاق
البول أشد، فكيف تصور أن البول مخلوق فقط؟ نعم، ويعاقب الإنسان في أن تأتي بالعينين ويتم إكراه على التحريم. وما الاستدبار؟ نعم، ابن عمر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بالحفصة كما خرج بعض السنن فغزى النبي مستقبل بيت المقدس، فدل عند بعض العلماء من المحققين أن الاستدبار أخف، لكن مع ذلك الأحوط يرضيه تركه. من أي جهة؟ من جهة جهة الاقتران في قوله لا تستقبل ولا تستدبر الحديث بيوب وبيتعني الحرف، ومن جهة أن هذا نفسه قد يقال فيما قيل في حديث جابر فلقد رأيته قبل عام مرة واحدة، فقد يكون لم يحصل معه إتقان الرؤية، أكان على حاجة أن يصلح من شكله أم يعني هيبة النبي. إذا كانت امرأة تقول مررت على النبي فرفعت بصري إليه، الله المستعان، فما أن مدت بصرها منه إلا قالت فرق، فصابها فرق من هيبته. كيف يتصور ابن عمر أنه أول ما يقذف في نفسه أن النبي في إمكان قضاء الحاجة يملأ بصره؟ فلا بد حينئذ أن يكون أول ما رقى، عفوا هو رقى يريد شيء لعله من الصبح أو شيء، فتجلى فرأى النبي مستقبل إيش؟ بيت المقدس، مستقبل يصلح تكة سرواله أو يصلح من شأنه، ولا أعرف الجبارس وقت إذن، لكن قد وقد. فمثل هذه الهيئة يمكن ضبط الخراءة أو هيئة الخراءة هذا الحاجة، فنحتاط عن بقاء الأصل وهو أنه إذا وقع الاحتمال في البصر السريع الذي ما يمكن معه الإنسان أن يملأ بصره خاصة وهو جالس على قضاء إيش الحاجة. نعم، قد يقول قائل لكن قد يكون رآه من ورائه وحينئذ يستطيع أن يملأ بصره منه، ومع ذلك يبقى ذلك فيه نظر، لأنه لا يؤمن من كان ينظر إلى شخص وهو يقضي الحاجة أن يقوم فجأة ينكشف من أسفله، فتجده مع هذه الهيئة الذي ينظر إليه من خلفه سريع إيش الإعراب. فنبقى محتاطين على أصل النهي في الاستقبال وإيش والاستدبار، وهذا الذي ذهب إليه جمع من أئمة الدين كالإمام أحمد، لم يفرق بين استدبار واستقبال، مشهور عنه في أحد الروايات والمشهور عن أبي حنيفة، وهو الذي رجحه الشوكاني، ومن المعاصرين العلامة الألباني رحمة الله عليه على الجميع. ثم قال وألا نستنجي باليمين، فيه تحريم الاستنجاء باليمين، لأن اليمين هي محل لتعاطي الأمور الشريفة الطيبة، كما جاء في السنن في مسجد أحمد عن عائشة كانت يمين النبي وكذا عن حفصة يمينه لطعامه وشرابه وطهوره، وشماله لما سوى ذلك من أذى أو لخلائه غير ولخلائه كما في حديث. فلا يجوز للمسلم أن يستنجي باليمين، ينبغي أن يستنجي بإيش؟ بالشمال، وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاث أحجار، فيه أنه من استنجى بأقل من ثلاث أحجار أنه لا يجزئ، لكن ذهب بعض العلماء أنه يجزئ وأن هذا على الاستحباب، قالوا لما خرجه البخاري لصحيحه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغني ثلاث أحجار أستنفض بين
أتيته بحجرين أتيته فأخذ حجرين ورد الثالثة وقال إنها رجس. قال ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بأخرى، فدل على أنه كفى بالاثنين. فرد على ذلك أنه قد جاء في رواية ظاهر إسنادها الصحة كانها ثقات كما قال ابن حجر أنه قال أبغني ثالثة، وإن كانت شاذة إن ليست في الصحيح لكنه لا مانع أن يكون اكتفى بالأمر الأول، لأنه قد جاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ذهب أحدكم الغائط فليأخذ معه ثلاث أحجار فإنها تجزي عنه، يعني ما بعد ذلك لا تجزي، فإذا احتمل فلنرد للمحكم، حينئذ أقل شيء ثلاث أحجار، حجر للمخرج وحجر للصفحة اليمنى وآخر لليسرى، وإذا اطمأن بذلك هذا أدنى شيء، وإلا زاد قطعا وتر، لأن النبي قال وإذا استجمر فليوتر، ولا ينبغي أن يوسوس، فهذا مرجعه إلى غلبة الظن أنه انقطع المحل أو انقطع النجاسة. قال ولا نستنجي برجيع أو عظم، ونوي عن الاستنجاء بالروث والعظم، لأن هذا زاد العظم زاد الجن، وأما الرجيع زاد ضرابا، فإذا تم الجني سبحان الله العظم كان أوفر ما يكون لحما، يأكل الجني بعدما يسمي اللحم العظم ليتحول لحما، فسبحان الله الذي رزق الجن والإنس دوابهم وأشخاصهم. نعم طيب، وهذا يدل على جواز الاستجمار المسألة الرابعة لعلها على جواز الاستلجاء بالمناديل، لأن النبي حيث نهى عن إيش العظم والروث إلا لما سواهم كما عند الدارقطني أيضا يباح، قال نهى عن الاستنجاء بالعظم وإيش والسن، قال إنهما لا يطهران أو ذكر غيره إلا ما غيرهما يطهر، لكن هل مع وجود الماء يجوز الاستنجاء؟ هل يجوز الاستجمار بالحجارة مع وجود الماء؟ يعني عندك صنبور ماء ثم تستجمر كما في أوروبا، من ذهب إلى أوروبا لا تجد شرق تغرب لا تجد مرحاض فيه خرطوش تسعف لكي تعمل بما رواه الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لقد قال لأهل قباء قد أحسن الله عليكم الثناء كلمة رأينا اليهود يغسلون أدبارهم بالماء وصرنا نغسل أدبارنا بالماء، قال الله تعالى فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين، في رواية عند البزار لكنها منكرة كانوا يتبعون الحجارة بالماء لكنها منكرة، فما نبع عليه الألباني في كتاب كان منا، ولكن رواية صحيح مسلم أحمد أن فقط يستجمر بالماء، لأنك ليس من السنة الجمع بين المناديل والماء ما ورد، يجوز استعمال المناديل مع وجود الماء وإن كان بجانبك نهر أو بحر، ذلك بما روى المالك في الموطأ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال تبعت النبي صلى الله عليه وسلم فذهب واستجمر ثم رجع وضاقت عليه جبة الحديث، انظر ما قال اعطيني الماء استجمر، فمع وجود الماء ايش استجمر بالحجارة، فلا يجوز تقيس تقول لكن الله قال فلم تجد ماء فتيمموا، ذاك التيمم رفع الحدث. أما إزالة الخبث نعم جائز بأي شكل حتى من غير ماء. ويدل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلم عليه ولينظر فيهما، نعم إذا رأى فيهما خبرا فليحكهما، لإزالة الخبث من غير الماء. ولم يقل فليطلب الماء، فإن لم يجد فليحكهما، كما ذكر الله ذلك في التيمم فقال فلم تجد ماء فتيمموا، فدل أن فرق بينهما الدليل. ففي باب الوضوء لا، إذا جاء الماء بطل التيمم، في باب الاستجاء يجوز الاستجمار مع وجود الماء. فرقت بينهم إيش؟ فرقت بينهم الأدلة المروية عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه أنه كان يحمل أبو هريرة أجاوة من ماء للنبي صلى الله عليه وسلم ذات الوضوء، بينما هو يتبعه بها فقال أنا، فقال من هذا؟ فقال أنا أبو هريرة، فقال أبغني حجارة تنفذ بها، فأتتني بعظم ولا روثة فأتيته بحجارة. الشاهد أنه ما قال له الماء لمعك أتيني به، مع وجود الماء مع أبي هريرة أتيني بحجارة، فدل على جواز الاستجمار مع وجود الماء. تمشي على الأمة، تمشي على الأمة نعم، وخاصة في حمامات الغربيين تلك التي يجيء صدر المسلم الذهب عندهم، أن البعض رؤي في المطار من شدة ما يجد من غم السكن في تلك البلاد يحمل الخرطوش معه في الحقيبة. على وجه وجه، لأن نفوس المسلمين ما عاد تستطيع إلا ما منح الله به أهل قبى مع الجواز، لكن قتل الناس، فصار يحمل خرطوشه معه في الحقيبة السفر لأجل تستطيع نفسه وتبقى أحسن ما يكون في باب الفطرة وهو الإزالة بالماء. فقد أحسن الله عليهم الثناء فقال فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين سبحانه. الحديث الحديث اللي بعد حديث عبد الله بن محمد النفيلي إيه لا شك أن هذا من البدع. الأصل في الدعاء المنع للعبادة، فلا يجوز أن يدعى الدعاء مخصوص منتظم لسبب كان يجرى في زمن النبي ولم يحدث النبي عليه تلك العبادة. مثاله إذا ذكر الكلب أعزه الله، وإذا ذكر الفراء أو الخرط فقال أعزك الله، فالنبي ما قال ذلك، دل على أن هذا من التكلف الذي لا إيش دليل عليه. حدثنا عبد الله أبو داود
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة حافظ
قال حدثنا ابن المبارك
عبد الله بن المبارك من واضح المروزي ثقة ثبت
عن محمد بن عجلان
محمد بن عجلان صدوق إلا أنه خرط عليه أحاديث أبي هريرة
عن القعقاع بن حكيم
القعقاع ثقة
عن أبي صالح
ثقوان السمان
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستقبل بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث العظيمة.
وحلم من العظم البالي الحديث إسناده ضعيف. ليش؟ لأن يعني محمد بن عجلان إذا روى عن
السلسلة وكان فيها أبي هريرة افترض هذا ضعيف، لكن جاء شاهد كان من رواية يحيى بن سعيد القطان عنه فزال ذلك الاضطراب. ولا يروى من حديثه إلا ما كان من صحيح حديثه. قال إنما أملكم بمنزلة الوالد، هذا يدل على أنه ينبغي للمعلم أن يكون رفيقا بالمتعلم، كما أن الوالد يخاف على ولده من النار والأذى والمرض، وكذلك كما الوالد يكون كذلك كذلك المعلم ينبغي أن يحتسب إذا علم إنسان أن يكون له شفيق عليه، لا متكبر، لا رأي نفسه فوقه، بل يريد مصلحته ويريد رحمته في الوالد. فهنا فيه إشارة أن الوالد لابد أن يكون معلم لأولاده، فإذا رأيت الوالد غير معلم لأولاده فهو مقصر، فليعلمهم الصلاة، الوضوء، تبكير للصلاة، تبكير في المجالس قبل يدخل بيوت الناس، انتبه لا تقعد أمام الباب، لا تأكل حتى الناس يبدأوا يأكلون، لا تأكل إلا بيمينك، لا يأكله إلى آخره، لأن المعلم. فإذا رأيت الوالد غير معلم فهو ما أخذ يوم القيامة، لأن الله قال كن أنفسكم وأهليكم نارا أي أدبوه بالعلم النافع، فإنكم تقوهم النار بالعلم. أما اليوم فلا، فلا تجد أثر للتعليم لأن لا بركة فيه، كلها صارت إيش طقوس عرفية، عيب يقولون الناس عندنا بسمولة ما يرضون بهذا جديلة، ما صار بركة فيها، بركة في الحديث، لقى الحديث وكان صحيحا حصل بركة في قلب الولد وحفظ الكلام واستفاد منه أخلص. أما تعيره في قبيلته تقول الناس وش يقولون، تعلم الرياء فيتربى دائما على مراقبة الناس، مع ذلك حتى مبتدا يصير في قلبه مرض الرياء، لأنه ربي من صغره على التفات الناس، وهذه تربية سيئة في المدعي، والناس يقولون عليك بل رب الناس يراك حين تقوم وحين تنام إلى آخره. فهذا يكون خير الولد أن يذكر في الحديث، إلا تكون الغائط فلا يشكل كل مسجرها ولا يستطيع منه، تقدم ذلك وكان يأمر ذلك الأحجار منها الروس والرمة، والرمة هي العظم البالي، وقد تقدم ذكر هذا الحديث. لا وجه السرعة لأن الحديث له علم حديث، ثم ننتقل لدراسة الكتب الثانية نسدد. اقرأ.
قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد
ثقة الحافظ،
قال حدثنا سفيان،
سفيان وهو ثقة الحافظ أيضا، نعم وهو
من
عن
الزهري. الزهري
فإذا أوهم سفيان مثل هنا فرض أوهم علينا وهو من عينه هنا، لكن أفرض أوهم علينا وش نسوي؟
ثقة
خلاص، إذا أوهم وكان في قفل تمشي السنة، لكن إذا تحيرت لابد أن تقف. فهنا ذكر أنه ابن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم الشافعي الزهري متفق على ذلك من القائل، نعم
عن عطاء بن يزيد الليثي
موثقة
عن أبي أيوب رضي الله عنه
صحابنا
رواية قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله.
نعم، وهذا قد تقدم أثناء الشرح يدل على أن المرجح أن لا يستقبل قبلة حتى في البنيان، حتى في البنيان، لأنه راوي الحديث وهو أرض رموية أن ينحرف وقد بنيت البنيان ويستغفر الرب سبحانه وتعالى. ولكن جاء حديث في نفس سنة أبي داود معارض له، اقرأه.
نعم. قال أبو داود رحمه الله تعالى باب الرخصة في ذلك، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك
تقدم ورأس المسلمين وكبير المحدثين،
عن يحيى بن سعيد
الأنصاري وهو معروف
عن محمد بن يحيى بن حبان
بن حبان
ثقة.
عن عمه واسع بن حبان
ثقة.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته.
نعم، وقد تقدم أثناء الشرح ذكر هذا الحديث، والحقيقة لكي ننتهي من ذلك كله بعد أيضا حتى ننتهي ذلك كله.
دفن موسى بن إسماعيل
حديثا الذي عندي محمد بن بشار
نعم. قال الباب الرخصة في ذلك: حدثنا محمد بن بشار
بن دار
ثقة. قال حدثنا وهب بن جرير
ثقة.
قال أخبرنا أبي
وهو جرير بن حازم الأزدي ثقة.
قال سمعت محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق يحدث.
نعم، يحدثه صدوق مدلس.
عن أبان بن صالح
ثقة.
عن مجاهد
بن جبر ثقة.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بقول: فرأيته قبل أن يقبل بعام يستقبلها.
هذا تقدم أيضا في الشرح إسناده ضعيف، لكن جاء عند أحمد تصحيح ليش السماء، لكن الأمر كما قال ابن القيم في الاحتجاج بهذا الحديث نظر، هل كان هذا لعذر؟ كيف تقدم على النصوص الصحيحة القاضية بالمنع؟ وقد ردنا أثناء الشرح على ذلك، وحينئذ نبدأ في الشهر القادم من السنة بجهد كيف التكشف عند قرائش قضاء الحاجة. حديثين وين؟ أي خلاص إذن نرجعهم نبدأ في